بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمعنا المجلس السادس من مجالس شرح كتاب السنة للإمام البربهاري رحمه الله، وقد وصلنا عند قوله:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زان بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة.
نعم، هذه الفقرة أخذها المؤلف رحمه الله تعالى من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدين المفارق للجماعة. فهذا يدل على حرمة دماء المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. فهذا في دليل على حرمة الدماء وأن أمر الدماء عظيم. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم. فأمر الدماء عظيم، ولا يجوز الإنسان أن يتساهل في أمر الدماء، فهو أول ما يقضى في الناس يوم القيامة يقضى في الدماء، يعني من حقوق الخلق أول ما يقضى يقضى في الدماء. فالإنسان لا يخوض في أمر الدماء، ولا يحرض على الدماء، بل يبتعد عن ذلك قدر استطاعته. هذا أمر متروك للقضاة، هم الذين يتكلمون في مسألة الدماء، وهذا يقتل أو هذا لا يقتل، هذا متروك للقضاة. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى، إلا الجنة والنار والعرش والكرسي واللوحة والقلم والصور، ليس يفنى شيء من هذا أبدا. ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة، فيحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير، ويقول لسائر الخلق: ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا.
نعم، كل شيء مما أوجب الله عز وجل عليه الفناء فإنه يفنى، يقول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فكل شيء كتب الله عليه الفناء يفنى، إلا الجنة والنار، لأن الله سبحانه وتعالى خلقهما للبقاء ولم يخلقهما للفناء، ولذلك قال جل وعلا: خالدين فيها أبدا. وقد تقدم الكلام على بقاء الجنة والنار وأنهما موجودتان لا تفنيان، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. وأما العرش فكذلك، العرش كما جاء في الحديث أن أعلى الجنة الفردوس الأعلى وفوقه عرش الرحمن، هذا دليل على أن العرش باق حتى بعد دخول الناس الجنة. أما اللوح والقلم والصور فهذه الله أعلم، الكلام في بقائها يحتاج إلى دليل، لأن هذه من أمور الغيب، وأمور الغيب لا يمكن الجزم فيها إلا بدليل من النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه، أو بما دل عليه كتاب ربنا جل وعلا. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله حكى الإجماع على أن الجنة والنار والعرش، أجمع أهل السنة على أنها لا تفنى وأنها تبقى. نعم،
أحسن إليك. قال رحمه الله: والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم، بني آدم والسباع والهوام، حتى للذرة من الذرة، حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، وأهل النار من أهل الجنة، وأهل الجنة بعضهم من بعض، وأهل النار بعضهم من بعض.
نعم، الاقتصاص هذا لكمال عدل الله جل وعلا، أن الناس يقتص بعضهم من بعض، حتى إن الشاة يعني التي ليس لها قرون تقتص من الشاة القرناء، هذه ليس لها قرون وهذه لها قرون، نطحتها في الدنيا، فإن الله عز وجل يجعل بعضها يقتص من بعض. حتى الناس قبل دخولهم الجنة فإنهم يهذبون وينقوا، فيخرج ما في قلوبهم من الغل والحسد والبغضة والتشاحن وغير ذلك، حتى إذا دخلوا الجنة دخلوها وليس في قلوبهم شيء. قال جل وعلا: على سرر متقابلين، إخوانا على سرر متقابلين، فهم يكونون إخوانا في الجنة، ليس بينهم بغضة ولا شحنة ولا غير ذلك. قال جل وعلا: ونزعنا ما في صدورهم من غل، فلا يبقى في قلوبهم شيء، لأنه يقتص بعضهم من بعض، حتى لا يبقى لأحدهم في نفسه على أخيه، له عنده حق يقتص منه قبل دخول الجنة، ثم يدخلون الجنة وليس في نفوسهم شيء. وهذا من كمال عدل الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: وإخلاص العمل لله.
واختصاص الناس يوم القيامة إما أن يذهب الله ما في قلوبهم، وإما أن يكون في حقوق لا يتنازلون عنها، يكون هذا بالحسنات والسيئات. حتى أهل الجنة وأهل النار يختص بعضهم من بعض، إما في غيبة أو نميمة أو طعن أو ظلم أو أخذ مال أو غير ذلك، فإنه يوم القيامة ليس ثمة إلا الحسنات والسيئات، ليس ثمة لا دينار ولا درهم ولا عفو ولا تجاوز. حتى أن الإنسان ما يعفو عن أحد أبدا مهما بلغت منزلته. إذا كان الأب والابن والزوجة والبنت كل منهم يفر من صاحبه وأخيه، ها؟ فكيف ظنك بإذا كان هذا الرجل ليس منهم ولا فيهم؟ فلا شك أنه لن يتنازل عنه، كما قال جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فكل إنسان مشغول في نفسه. ثم قال: وإخلاص العمل لله، لأن الله عز وجل قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص هو أساس العمل وشرط العمل، ولا يصح من العبد عمل مهما كان إلا بشرطين: إخلاص العمل لله جل وعلا، ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العمل. فإذا اختل أحد الشرطين لا ينتفع صاحب العمل بعمله أبدا. قال جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قيل لفضيل بن عياض: ما أحسنه؟ يعني ما هو أحسن العمل؟ قال: أخلصه وأصوبه. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يتقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يتقبل حتى يكون خالصا صوابا. لا بد من وجود هذين الشرطين. مثاله أن الإنسان يصلي صلاة العشاء يريد بها وجه الله عز وجل، لكنه صلىها 5 ركعات متعمدا، تصح صلاته ولا ما تصح؟ طيب، الآن هو وجد فيه شرط الإخلاص، لكن ما وجد فيه شرط المتابعة. وعكسه، لو أن رجلا صلى 4 ركعات العشاء وصلىها على وفق ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن صلىها لأجل أن فلان يراه أو أن فلان يمدحه، لا يريد بها وجه الله، صلاته صحيحة أو باطلة؟ باطلة. طيب، الرجل تابع فيها الرسول لكنه أخل بشرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، وذكر منها إخلاص العمل لله. فلا بد أن الإنسان يخلص العمل لله جل وعلا. ثم قال
رحمه الله: والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله والإيمان بما قال الله عز وجل والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها، قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون، لا يخرجون من علم الله ولا يكون في الأراضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا خالق مع الله عز وجل.
الرضا بقضاء الله عز وجل، هذا من الإيمان بالقضاء والقدر، أن الإنسان إذا وقع له أمر فإنه يرضى بأمر الله جل وعلا. ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بالقضاء والقدر خيره وشره، حلوه ومره، كما جاءت بذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى هذا مستحب وليس بواجب. الواجب الرضا بالله ربا والإسلام دينا، الرضا بأمر الله جل وعلا. لكن لو قضى الله أمرا لا يحبه المرء ثم ما رغب فيه أو كره هذا الأمر، يكون هذا غير محرم. يعني إنسان يكره المرض، يكره الموت، يكره كذا، لكن الرضا مستحب وليس بواجب، الرضا بهذا المقضي. أما قضاء الله عز وجل وما يكتب الله لك فلا بد أن ترضى به، لأن هذا أمر كتبه الله سبحانه وتعالى عليك. أما الصبر على أقدار الله فهذا واجب، الصبر على أقدار الله عز وجل واجب. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر الصبر في كتابه في أكثر من 100 موضع. فلا بد من الصبر، لأن النصر مع الصبر، كما قال عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: الصابرين على ما أصابهم، والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء لماذا؟ لأنهم صبروا على أمر الله سبحانه وتعالى، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم مهتدون. هؤلاء جزاؤهم عند الله عز وجل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم، والثانية ورحمة، والثالثة أولئك هم المهتدون. فلا بد من الإنسان يصبر على أمر الله جل وعلا حلوه ومره، كل الأحوال، في جوع أو شبع، في فقر أو غنى، في مرض أو عافية، تصبر على أمر الله جل وعلا، لأن هذا يدفعك إلى الراحة والطمأنينة والرضا بأمر الرب جل وعلا. لو أن الإنسان جزع ولم يصبر وتسخط ولم يرضى بأمر الله عز وجل، هل سيتغير شيء؟ لن يتغير شيء، سيبقى الحال على ما هو عليه. إذن فما الواجب في حقك؟ أنك ترضى بأمر الله جل وعلا ويطمئن قلبك، وتعتقد أن الله عز وجل إذا ابتلاك بهذا البلاء أن الله سبحانه وتعالى سيعافيك مما هو شر منه، أو أن الله سيرفع درجتك، أو أن الله سبحانه وتعالى أراد اختبارك وامتحانك. فماذا تفعل؟ تفعل أنك تصبر، تصبر وترضى بأمر الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قد يكتب على العبد المرض حتى لا يخرج من الدنيا وعليه خطيئة، ما يخرج من الدنيا عليه خطيئة. لماذا؟ بسبب الأمراض والبلاء الذي يحصل له. قال صلى الله عليه وسلم: عجب لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. يعني نعطاه الله عز وجل، شكر الله عز وجل فأثابه الله على هذا الشكر، وإن ابتلاه الله عز وجل صبر فأثابه الله عز وجل على هذا الصبر، فهو في كلا الحالتين مأجور، لأن الإنسان يستحيل أن يخلو من حالتين، يعني من إحدى الحالتين، إما بلاء يصبر عليه، وإما نعمة يشكرها. لكن لو ما شكر النعمة ولا صبر على البلاء فليس له عند الله عز وجل ثواب ولا 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 يعني أجر على هذا، بل يعاقب إذا تسخط على أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث أصحابه على الصبر على أمر الله جل وعلا، وبيّن الثواب الجزيل على هذا الصبر، وأن الإنسان يحتسب الأجر عند الله جل وعلا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لماذا؟ لأن الصدمة الأولى هي التي يكون فيها اختبار الإيمان عند العبد. إذا جاءته المصيبة أول ما تأتي ثم يصبر ويسلم لأمر الله عز وجل، دل هذا على إيمانه وعلى صدق إيمانه، على صدق إيمانه. قال: والإيمان بما قال الله، والإيمان بأقدار الله عز وجل، بأقدار الله كلها، خيرها وشرها، وحلوها ومرها. لأن الله عز وجل قد يقضي لك شيئا تكرهه أو يكون مرا، كالجوع والبلاء بالفقر أو البلاء بموت الأقارب والأحباب وغير ذلك، أو قد الله سبحانه وتعالى يرزقك ويوسع عليك. فكل الأقدار تؤمن بها وتعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أراد بك إلا الخير، لكنك قد تخفى أو تغفل عن هذا الأمر. أحيانا الإنسان يبتلى بمرض فتجد الإنسان يلتجئ إلى الله بكثرة الدعاء في هذا المرض، فيكون هذا المرض خيرا من جهة لجوء العبد إلى الله، لأنه قبل هذا المرض ما كان يكثر من الدعاء ولا يلح على ربه، بل تجد أحيانا غافل صاد عن الدعاء. لكن حينما يصاب بمرض أو يصاب ببلاء تجد الإنسان يرجع إلى الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يحب منك أن ترجع إليه وأن تكثر من الدعاء وأن تلح على ربك جل وعلا. أيضا من الإيمان بقضاء الله وقدره أن تؤمن بقضاء وقدر، أن تؤمن بأن الله عز وجل علم ما الخلق عاملون، لأن الله عز وجل قال: إن الله بكل شيء عليم. فالله عز وجل يعلم كل شيء، ما تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم كل شيء، ما كان في الماضي يعلمه، لذلك قص علينا جل وعلا أخبار الأمم الماضية، ويعلم ما في المستقبل، ولذلك أخبرنا الله عز وجل في أمور مستقبلية في كتابه: ألف لام ميم غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، فحصل أنهم غلبوا بعد ذلك، فأخبرنا الله عز وجل في أمور في المستقبل. أتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمين، فدل على أنهم سيدخلوا المسجد الحرام ودخلوه. وتعلم أيضا أن الله عز وجل يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، حتى الذي ما وقع ولن يقع في المستقبل، لن يقع، لو وقع هذا الذي لن يقع، لو وقع فإن الله يعرف صفة وقوعه. قال جل وعلا: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. فهذا لو خرجوا، هم خرجوا؟ لا. سيخرجون؟ لا. لكن لو خرجوا لخرجوا على هذه الصفة. قال جل وعلا: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هل سيردون إلى الدنيا؟ لا. لكن لو ردوا، لو ردوا فإن صفتهم وحالهم إذا ردوا إلى الدنيا أنهم يعودون إلى الكفر بالله عز وجل وإلى معاندة أمر الله عز وجل. ولذلك العبد يوقن أن علم الله قد أحاط بكل شيء وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فلا تخفى عليه خافية مهما بلغت من الدقة والصغر، فإنها لا تخفى على الله عز وجل، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى جل وعلا. قال: لا يخرجون عن علم الله سبحانه وتعالى، ولا يكون في الأرض ولا في السماء شيء يخرج عن علم الله، كل شيء بعلم الله سبحانه وتعالى، يعلم الله عز وجل كل شيء، ما يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال: وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، كما جاء في حديث ابن عباس في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له: يا غلام إني أعلمك كلمات، ذكر منها: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذا علمت هذا أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ترتاح نفسك، يطمئن قلبك، ما تقول أنا لو أن فلان كان موجود كان ما حصل لي هذا الأمر، أو لو أني ما خرجت ما حصل لي هذا الأمر، لا، ما أصابك لم يكن ليخطئك. حتى لو كنت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، حتى لو كنت في بيتك وكتب الله عليك الموت يأتيك الموت في بيتك، لو كتب الله عليك الموت في حالة سيارة حصل لك هذا الأمر، لو كتب الله لك الموت في أي مكان، لو كنت في بروج مشيدة، أبدا يدركهم الموت ويأتيهم مهما اجتهد الإنسان. إذا علم الإنسان هذا يسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، يرتاح قلبه، لأن بعض الناس قد يصاب بالهوس والخوف فيقول: أنا لن أخرج، أخشى أن يحصل لي كذا، أنا لا كذا، يحصل لي كذا، فتجد مضطرب. لا، إذا آمن بقضاء الله وقدره يخرج ويسعى ويذهب ويقضي حاجاته، لأنه يعلم أن ما سيصيبه مما كتبه الله عليه سيأتيه مهما كان. ولذلك ذكروا أن رجلا كان عند سليمان عليه الصلاة والسلام، وأن ملك الموت أتى عند سليمان، فقال هذا الرجل لسليمان: استأذنه لو ذهبت به الريح إلى مكان بعيد. فأذن سليمان عليه الصلاة والسلام، هذا مما يذكر في الإسرائيليات، وذكر هذا أظن ابن كثير رحمه الله في كتاب البداية والنهاية، فأذن له أن تأخذ الريح إلى مكان بعيد. فضحك ملك الموت فقال: ما يضحك؟ قال: أتيت لقبض هذا الرجل، ها، وأخبرت أني سأقبضه في المكان الفلاني، فوجدته عندك. استغربت كيف سأقبضه في المكان الفلاني هو عندك، والمكان هذا بينك وبينه مسافات طويلة، وفي نفس اليوم سأقبضه. فكان سبب قبضه أن ذهب بهذه الريح أو هذا الشيء إلى ذاك المكان أو ذاك الموضع حتى يموت فيه. فلذلك الإنسان يا أخوان إذا علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه أنه يرضى بأمر الله عز وجل، ويكون حياته طبيعية، ولا يجزع، لا يجزع من أي شيء يصيبه، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما تقول: أخطأني لأني أنا عرفت أقود السيارة، أخطأني لأني أنا كنت ذكي، أخطأني لأني أنا كنت منتبه، لا، هذا شيء ما كتبه الله لك، فنبهك الله عز وجل لهذا الأمر. لو كتبه الله لك لو كنت أذكى الناس وأقواهم ستهلك، لكن لأن الله عز وجل ما كتب لك هذا الأمر في هذا اليوم تجد أن الله ينجيك من شيء ما تظن أو ما تعرف كيف نجوت منه بسبب أن الله عز وجل أنجاك من هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله: والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طبعا هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كبر على الجنازة أربعا، وصلى على الموتى فكبر عليهم أربعا، هذا وارد عن النبي، وهذا مذكور في كتب الفقه مبحوث في كتاب الجنائز كما ثبتت بذلك السنة.
قال رحمه الله: والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل.
الإيمان بأن كل قطرة معها ملك ينزل من السماء، الله عز وجل أعلم بذلك، لأن المؤلف رحمه الله ما ذكر دليل على ذلك، ولا أعرف أن لذلك دليل، الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو، لكن مثل هذه الأمور الغيبية تحتاج إلى دليل، فلذلك إن صح في ذلك شيء قبلناه، وإلا فإن هذا القول مردود على قائله. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر أي المشركين كانوا يسمعون كلامه.
نعم كما ورد في ذلك السنة كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا جهل ابن هشام، يا أمية ابن خلف، يا عتبة ابن ربيعة، يا شيبة ابن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. لما قال عمر يا رسول الله كيف يعني تسمعهم وقد ماتوا، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيدي ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا، نسأل الله عافية والسلامة. فهذا حصل للنبي عليه الصلاة والسلام لأن الموتى ما يسمعون، قال جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور، لكن هذا حصل للنبي على خلاف العادة وعلى خلاف ما جرت به العادة أن الموتى لا يسمعون. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى له حكمة، أسمعهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك عمر رضي الله عنه اعترض، كيف يا رسول الله تناديهم وهم موتى؟ بناء على ماذا عمر قال هذا القول؟ على الأصل موجود عنده أن الموتى لا يسمعون، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء في هذا الموضع الآن يسمعون، الله سبحانه وتعالى رد عليهم أسماعهم وأسمعهم. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه
كما ذكرنا قبل قليل، وأيضا في قوله عليه الصلاة والسلام ما يصيب المؤمن من نصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة عن خطاياه، فهذا دليل على أن الإنسان إذا أصابه المرض يكفر عن خطاياه، حتى الشوكة الصغيرة إذا ضربت قدمه أو ضربت يده فإنه يجر على ذلك وتحط عن خطاياه حتى إنه يخرج من الدنيا وليس عليه خطيئة بسبب البلاء. نعم.
قال رحمه الله والشهيد يأجره الله على القتل.
نعم الشهداء لا شك أن الله عز وجل يأجرهم، وهم من أرفع الناس درجة عند الله عز وجل، وهم أحياء ولهم منزلة عند الله، ويغفر للشهيد مع أول قطرة، ويشفع لسبعين من أهله، ويعطى الدرجات العلى في الجنة، كل هذا لفضل الشهيد. نعم.
قال رحمه الله والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر بن أخت عبد الواحد قال لا يألمون وكذب.
بل هذا رد على مبتدع بعينه، وهذا من أقوال المبتدعة التي يجادلون فيها بالباطل، الطفل يألم كما أن الكبير يألم. نعم.
قال رحمه الله واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه، ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرضين برهم مفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم، لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، الخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما وكيف، لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه.
يقول اعلم أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله عز وجل، ولا يعذب أحد إلا بذنوبه. النبي عليه الصلاة والسلام قال اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا لا يعارض قول الله جل وعلا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. لماذا؟ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون يعني بسبب أعمالكم الصالحة تدخلون الجنة، ولن يدخل لنا أحد منكم الجنة بعمله، المراد عوضا عن عمله، يعني عملك هذا لن تدخل الجنة عوضا عنه. لماذا؟ لأن الجنة هذه أعظم من عملك، مهما عملت فإن الجنة أعظم. يعني مثل أقول والله مثلا اللي أتى بهذا الماء له مني 1000 دينار، يعرف كل إنسان أن هذا ما هو عوض عن عمله، لأن عمله حتى ما يستحق دينار، صح؟ فما أحد يقول أنه والله ترى 1000 هذه عوض عن عمل الرجل، تعب وراح جاب له كل ما ويجاء، هذا مو عوض، لأن لا تناسب بين المبلغ وبين الشيء اللي فعله لي، إلا أن أكون في صحراء سأموت هذا شيء آخر، ولا يوجد إلا هذا الماء شيء آخر. فهنا الإنسان مهما عمل من الصالحات فإن ليست عوض عن جنة، لأن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولأن الذي يسر لك هذا العمل هو الله عز وجل وأعانك عليه هو الله سبحانه وتعالى، واضح؟ ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى أن الله عز وجل لو عذب أهل سماواته وأهل الأرض بارهم وفاجرهم لو عذبهم جل وعلا ما كان ظالما لهم. لماذا؟ لأن الظلم أن يمنعك حقك، وهذا ليس بحقك، لأنك أنت أصلا ملك لله عز وجل، والسماوات والأرض والجنة والنار ملك الله عز وجل، فيعطي من يشاء ويمنع من يشاء. هل يعتبر هذا ظلم؟ أبدا ما يعتبر ظلم. الظلم ليس هذا، أني أنا أعطي حقي من أشاء، أنا أملك مال فأعطي هذا ألف وأعطي هذا دينار، هل يقول أحد أن ظلمت هذا أعطيته دينار؟ لا ما ظلمته، هذا مالي أتصرف فيه كما أشاء، أعطي هذا ألف وأعطي هذا دينار. لو أن مالكم أنتم أو عملكم أو تعبكم صح، لكن هذا لا تملكون منه شيء. لكن الرب جل وعلا يقول لو، لكن الرب جل وعلا منزع عن الظلم سبحانه وتعالى جل وعلا. وإنما من تمام فضله أن الله عز وجل يكرمنا بالجنة فيعطينا الجنة على العمل اليسير، وإلا لو أقام العدل فينا لا الله أعلم بأحوال، لكنه لكننا نسير بفضل الله عز وجل. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله:
وأفعال الله عموما كما قال المؤلف هنا رحمه الله، أفعال الله عموما لا يسأل عنها لما وكيف، لأن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. العبد ليس له أن يسأل سيده لما فعلت كذا أو كذا، إنما هو عبد مطيع لسيده. فنحن نقول آمنا به كل من عند ربنا، لله أن يفعل ما يشاء كيف ما شاء. هل هذا أن معنى أن أفعال الله يعني ليس فيها حكمة؟ لا لا، فيها حكمة. أفعال الله لا يفعل إلا لحكمة جل وعلا، ما يفعل الفعل عبث. لكن أنا ليس لي أني أعترض على فعل الله، أقول لما فعل كذا كيف فعل كذا، إنما أسلم. فأن ظهرت لي الحكمة الحمد لله، ما ظهرت لي الحكمة أعلم أن فيها حكمة لكني لا أعرفها، لا أعرف هذه الحكمة ولا يعني أدركها. نعم.
قال رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء القول والمذهب، وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار.
الآثار المقصود بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن السنة يطلق عليها الأثر والحديث. لكن يعني كثر عند المتأخرين أن الأثر يطلق ويراد به آثار الصحابة والتابعين، والحديث يراد به قول النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الأثر يطلق في عرف المتقدمين على قول النبي وعلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام على السنة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: فيما نسب إليه دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى أخبار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما غلط الفتى سبل الهدى والشمس بازغة لها أنوار. الذي يطعن في الآثار ويردها ولا يقبلها هذا على ضلاله، لأنه رد حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قال الإمام أحمد: من رد حديث رسول الله فهو على شفاه هلكه. وجاء عنه أنه قال في قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، قال: أتدري من الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قول رسول الله يزيغ، يعني يزيغ قلبه. ولذلك قال الشافعي رحمه الله: أشهدكم أني إذا حدثوا بحديث رسول الله فلم أقل به أن عقلي قد ذهب. وحدث يوما بحديث فقال له رجل: أتقول به يا إمام؟ قال: ويحك، أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيتني خارجا من بيعة؟ أرأيت وسطي زنارا؟ يعني ها أنا كيف أكون مسلم وأرد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أخذ به؟ أخذ به. والإمام مالك رحمه الله قال: كل أحد يأخذ من قوله يترك إلا صاحب هذا القبر، يعني محمد عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا فيما تقدم أن الإنسان يجب عليه أن يسلم لأمر الله ورسوله ولا يجادل، يسلم للآثار. والذين عرفوا برد الآثار هم من المبتدعة من المعتزلة والخوارج وغيرهم من طوائف الضلال، هذا معروف عنهم. أما أهل السنة فلا يعرف عنهم إلا التسليم لآثار النبي عليه الصلاة والسلام. إذا جاء الحديث عن الرسول وصح عنه انتهى الأمر، قال خلاص مدام الرسول صح عنه انتهى الأمر، ما يجادل فيه. ومثل بعض الناس الآن تأتي له بحديث في البخاري ومسلم صحيح لا جدال معه، يقولك لا نفسره بكذا ونؤوله بكذا، ويجادل بالباطل ويسعى في رد حديث رسول الله لأنه ما وافق هواه أو خالف أمرا يعتقده. هذا لا يجوز، هذا على شفاء الهلاك كما صلى الله عليه وسلم، بل هو هالك لأنه رد حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وأن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن.
نعم، هذا يعني عند بعض السلف مشهور أنهم كانوا يقولون هذا، لأن القرآن محتاج إلى السنة من جهة تفسيره، القرآن فيه ذكر الزكاة، لكن هل فيه ذكر النصاب؟ هل فيه ذكر شروط الزكاة؟ لا، مذكورة في السنة. القرآن فيه قطع يد السارق، لكن هل فيه مقدار الذي يقطع به يد السارق، أو ما هي اليد التي تقطع؟ هي الكف أو اليد كلها؟ لا، هذا موجود في السنة، ولذلك ما عرف رد السنة إلا عند طائفة من الخوارج، ردوا السنة ولم يقبلوا منها شيء، وذلك كانوا يقطعون يد السارق كلها، ولا كانوا يعترفون بأنصبة الزكاة، نسأل العافية والسلامة. والسنة حجة تفسر القرآن وتبينه توضحه، ولولا سنة محمد عليه الصلاة والسلام ما فهمنا كثير من الأحكام. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أعطي القرآن ومثله معه، مثل السنة، لأنها هي اللي تفسر القرآن، تبين القرآن، توضح القرآن في كثير من الأمور. نعم.
قال رحمه الله: والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، وتسكت عما سوى ذلك.
القدر كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما سر الله، هذا سر الله، الخوض فيه والدخول فيه والتنطع فيه يسبب الهلاك للإنسان. الإنسان إذا عرف القدر وقضاء الله وقدره، وأن ما كتبه الله عز وجل كائن، وأن الله عز وجل قدر لهذه الكائنات ما قدر لها، وعرف أركان القدر التي هي العلم والكتاب والمشيئة والخلق، الحمد لله انتهى الأمر. عرف هذه الأمور، عرف تفاصيلها، انتهى الأمر، لا يخوض في القدر. طيب لماذا حصل كذا وحصل كذا وكيف كذا؟ لأن هذا قد يؤدي به إلى الهلاك، فإن الجبرية والقدرية إنما هلكوا لأنهم تنطعوا في هذا الباب. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني أمسكوا عن الخوف فيه، لا تخوضون وتتوسعون في هذا الباب، حتى أن الواحد منكم يدخل في أشياء قد تهلكه. إنما انتهى الأمر. أركان القدر أربعة: العلم تعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون، كما تقدم قريبا، يعلم كل شيء جل وعلا، وأن الله بكل شيء عليم. الثاني: الكتابة، أن الله كتب هذه الأمور، كتب الله عز وجل مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الله سبحانه وتعالى كتبها، إن ذلك في كتاب. الثالث: المشيئة، أن الله شاء وقوع هذا الأمر. الرابع: أن الله خلقها، فالله خلق هذه الأمور وخلق أفعال العباد، فأفعال العباد واقعة على ما خلقه الله عز وجل عليها. قال جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. علم، كتابة مولانا، مشيئته خلق وهو إيجاد وتكوين. هذه أركان أربع القدر. بعد ذلك لا تتوسع كثيرا وتخوض وتبحث عن لماذا كذا وكيف كذا، لأن هذا يؤدي بالإنسان إلى الهلاك، كما هلكت الجبرية وهلكت القدرية. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش وكلم الله تبارك وتعالى ودخل
الجنة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في السنة أنه خرج على أصحابه يوما وكانوا يتجادلون في القدر، فكأنما فقع في وجه الرمان. تعرف لما الرمان يفقع في وجهه يصير وجهه أحمر من اللون الرمان، غضب عليه الصلاة والسلام، فأنهاهم عن أنهم يخوضون في قضايا القدر ويعترض بعضهم على بعض في نصوص الكتاب، فيقول: طيب الله قال كذا، طيب الرسول قال كذا، فيردون نصوص الشرع بهذا الخوض. ثم قال المؤلف رحمه الله أن من الإيمان أيضا أن نؤمن بأن الرسول أسري به إلى السماء وصار إلى العرش وكلم الله تبارك وتعالى، كما دل على ذلك القرآن والسنة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وجاءت الحديث متواترة أن النبي عليه الصلاة والسلام بعرج به من مكة إلى بيت المقدس، عفوا، أسري به من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء الدنيا، إلى السماء السابعة عليه الصلاة والسلام. نعم. وكلم الرب جل وعلا، قال:
قال ودخل الجنة واطلع إلى النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل ونشرت له الأنبياء ورأى سرادقات العرش
والسر. نشرت له الأنبياء رآهم في طبقات في السماوات فكل سماء رأى فيها أنبياء. نعم.
ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأراضين في اليقظة حمله جبريل على البراق.
أما كونه رأى جميع ما في السماوات الله أعلم، لم يرد في ذلك حديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه رأى كل ما في السماوات وما في الأرض. نعم.
حمله جبريل على البراق حتى أدراه في السماوات وفرضت له الصلاة في
حتى أداره.
أحسن الله إليك.
حمل على البراق، هذا المشهور في السنة أنها الدابة هذه اسمها البراق، اسمها البراق. نعم.
حتى أداره في السماوات وفرضت له الصلاة في تلك الليلة ورجع إلى مكة في تلك الليلة وذلك قبل الهجرة.
نعم، هذا في مكة عليه الصلاة والسلام، ورجع إلى مكة وأخبرهم بما رأى وكذبه كفار قريش حتى يعني قالوا صف لنا بيت المقدس، هم يعلمون أنه ما سافر إلى بيت المقدس في حياته فلن يصفه إلا وقد رآه، فجلاه الله عز وجل بين عينيه حتى وصفه كأنه يعني بين يديه فوصفه لهم عليه الصلاة والسلام. وكذلك فرضت عليه الصلوات الخمس، أول ما فرضت 50، ثم رجع إلى موسى فقال له موسى قد عالجت بني إسرائيل وإني أرى أن قومك لا يحتملون هذا، سل ربك أن يخفف عن أمتك، حتى كانت من 50 إلى 5. وذلك يقول العلماء أن موسى له فضل على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لأن لو كانت 50 كان عسير علينا أن نصليها، كان شقت علينا. الناس الآن 5 صلوات ويتكاسلون عنها، ظنك لو كانت 50 ماذا يصنعون؟ فلذلك من حق موسى علينا عليه الصلاة والسلام أن نحبه ونواليه ولفضله علينا. نعم.
قال رحمه الله وأعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة، وأرواح المؤمنين تحت العرش، وأرواح الكفار والكفار والفجار في برهوت وهي في سجين.
نعم، هذا جاء في حديث أن أرواح الشهداء في قناديل معلقة يعني في الجنة وهي تحت العرش، وهذا ورد فيه حديث. وكذلك جاء أن أرواح الكفار والفجار في برهوت، يعني هو مكان، لكن لم يصح في ذلك شيء والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله والإيمان بأن الميت يقعد في قبره،
يقعد
في قبره ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم تسل روحه بلا ألم، ويعرف الميت الزائر إذا أتاه، وينعم في القبر المؤمن ويعذب الفاجر كيف يشاء الله.
نعم، قال والإيمان بأن الميت يقعد في قبره، كما جاء في ذلك الحديث أنه يقعد في قبره فيقال له من ربك وما دينك ومن نبيك، هذا نؤمن به كما وردت بذلك السنة عنه عليه الصلاة والسلام. ويرسل الله عز وجل فيه الروح، لأن إذا رجعت إليه الروح يسمع قرع نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين، تعود لها الروح فيسأل فيجيب، ثم بعد ذلك تنتزع روحه، تذهب عنه روحه مرة أخرى. قال فيأتيه منكر ونكير، كما جاء في الحديث فيأتيه ملكان أحدهما منكر والآخر نكير، فقيل أن هذه أسماءهم وقيل أن هذه صفتهم. قال ويسألان عن الإيمان وشرائعه، ثم يسل روحه بلا ألم، ويعرف الميت الزائر إذا أتاه. لم يثبت ذلك حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الميت لا يعلم بمن يزوره ولا بمن يأتيه، وليس في ذلك أحاديث تصح، وإنما الأحاديث في ذلك ضعيفة. الميت لا يعلم بمن زاره، ولو كان الميت يعلم بمن زاره لا حث النبي الصحابة على زيارة موتاهم وخطابهم وغير ذلك من هذه الأمور. أما ينعم المؤمن في قبره ويعذب الكافر في قبره، فهذا كما جاء في الحديث أيضا صحيح أنه يفتح له باب من الجنة، يقال هذا منزلك، فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، والكافر ضده يفتح له باب من النار فيقال هذا منزلك، فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. وفي قوله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فيه أن القبر فيه عذاب، أن القبر فيه عذاب. وفي قوله عز وجل ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث براء بن عازب نزلت في عذاب القبر، كما رواه أصحاب الكتب الستة وأحمد. فهذا فيه أن القبر فيه نعيم وفيه عذاب. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن البروج بقضاء الله وقدره.
واعلم أن
البروج بقضاء الله وقدره.
نعم. البروج
نعم
يقصد الأبراج، يعني أن كلها هذه الأبراج اللي هي الأنواء والنجوم وغير ذلك أنها كلها بقضاء الله عز وجل وقدره. أو يكون العبارة تكون عبارة: واعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره. لأنه يقول هنا عندي كلمة لم استطع قراءتها في الأصل ولا توجد هذه الفقرة في المطبوع، فلعله: واعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى ابن عمران يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم.
نعم، موسى كلمه ربنا جل وعلا، ولما ضرب الله عز وجل للميقات كلمه وخاطبه، قال ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني إلى آخر الآيات. هذا فيها كلام الرب جل وعلا لموسى عليه الصلاة والسلام. وإذاك قال جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، وقال جل وعلا: وكلمه ربه، فدل هذا على أن موسى مكلم، ولذلك اختص الله عز وجل موسى بهذا. ولذلك قال آدم عليه الصلاة والسلام في قصة احتجاجه مع موسى، قال: أنت موسى كلمك الله. فهذا في إثبات أن موسى كليم الرب جل وعلا، ومن أنكر هذا كفر، لأنه كذب القرآن، ولأنهم يريدون تكذيب كون الله عز وجل يتكلم فيقول أن الله ما يتكلم، ينكرون هذا، وهذا كفر بالله عز وجل، لأن الله أخبر أنه يتكلم وأنه كلم موسى، وقال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال جل وعلا: وناداهما ربهما، وقال جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة نحن نقص عليك أحسن القصص، والقصص كلام. فهذا لي على أن الله تكلم سبحانه وتعالى، ويوم القيامة يقول: ماذا أجبتم المرسلين، ويقول: ماذا كنتم تعبدون، ويقول لآدم: يا آدم أخرج بعث النار. فكل هذا دليل على أن الله عز وجل يتكلم، وفي كل ليلة يقول ربنا جل وعلا: هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. هذا دليل على أن الله عز وجل يتكلم. نعم.
قال رحمه الله: والعقل
ممنوع، لأن يقول: وموسى يسمع من الله كلامه بصوت. ففي إثبات الصوت للرب جل وعلا، أن الله يتكلم بصوت، لأن من الذي قال: يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري؟ الله. لأن لو قيل أن الشجرة أو قيل مخلوق أو أن الله خلق هذا الكلام في مخلوق لكان المخلوق قال: إنني أنا الله. هذا لا يجوز أن يقوله مخلوق أبدا يزعم أنه الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: والعقل مولود، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه الله من العقل، وليس العقل باكتساب، وإنما هو فضل من الله تبارك وتعالى.
والعقل مولود يعني مخلوق، هي غزيرة، هي غريزة الله سبحانه وتعالى يعني جعلها في الناس. هذه الغريزة قابلة للتعلم والتطور والتميز. الإنسان يولده صغير وعنده عقل، هذا العقل كلما غذيته بالعلوم انتفع، أما إذا بقيته على الجهل فيبقى جاهل، يبقى جاهل. يقول: يتفاوتون في العقول. نعم، لا شك في ذلك أن الناس يتفاوتون في العقول، وهم درجات عند الله عز وجل. ولذلك الله سبحانه وتعالى خص بعض البشر بأنهم رسل أنبياء لكمال عقولهم ولفضل الله عز وجل ونعمته أنعم عليهم بهذه النعمة التي هي نعمة النبوة، وجعل بعض الناس علماء وأئمة يقتدى بهم، كما جعل بعض الناس يتبعون هؤلاء العلماء، هم يتفاوتون في ذلك. لأن بعض الناس الآن في زمان يقولك: لا، كل الناس أذكياء، كل الناس عباقرة، كل الناس كذا، بس أنت حرك عقلك. هذا غير صحيح. الناس يتفاوتون، يشاهد الإنسان أن هذا الإنسان أذكى منه، وهذا الإنسان أحفظ منه، وهذا الإنسان يعني غيره. نعم، أحيانا تنمي عقلك بالقراءة والتعلم وحضور مجالس العلم وغير ذلك، ومخالطة العقلاء تدفعك إلى العقل وتوسع عقلك، ومخالطة السفهاء والحمقى تؤثر على عقلك. أي إنسان يخالط العلماء يتأثر بهؤلاء العلماء، فتجد أن عقله ينمو، يأخذ حكم وفوائد منهم. والذي جالس الجهلاء تجد حتى لو كان إنسان به عقل لكنه يصبح سفيه مثل هؤلاء السفهاء. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدنيا في الدين والدنيا عدلا منه، لا يقال جارا ولا حابا. فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمنين على الكافرين والطائع على العاصي والمعصوم على المخذول، عدل منه هو فضله، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء.
نعم، هذا أيضا لا جدال معه. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات إلى آخر الآيات. فالله سبحانه وتعالى أن يفضل من خلقه ما شاء، يعطي هذا النبوة ولا يعطي هذا النبوة، يعطي هذا الولاية ولا يعطي هذا الولاية، يعطي هذا الطاعة والإيمان ويأخذ هذا بالكفر. لكن الإنسان عنده إرادة وقدرة، يستطيع. إن هديناه السبيل إما شاكر وإما كفورا، إن هديناه النجدين. الإنسان الله سبحانه وتعالى بين له طريق الهداية وبين له طريق الكفر والضلالة، والإنسان يختار. وإذا تفضل الله على عبد بالهداية فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. الله سبحانه وتعالى يحابي أحدا، والله جل وعلا ليس لأحد أن يحاسب يقول لماذا هدى فلان لم يهدي فلان. إنما الله عز وجل جعل لك إرادة وقدرة، أنت تصلي وتصوم وتزكي وتحج، وأنت تترك هذه الأمور، أنت تفعل الواجب وأنت تترك الواجب. نعم،
قال رحمه الله: ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين.
نعم، النصيحة واجبة. يقول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. فالمسلم يجب عليه أن ينصح إخوانه إذا رأى فيهم غلط أو خلل أو جهل أو بدعة أو أمر من الأمور، أن ينصحهم، أن يكون كالمرآة لأخيه المؤمن، كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن مرآة أخيه المؤمن. والمرآة ترى فيها كل عيوبك، فكذلك المؤمن يرى عيوب إخوانه فينصحهم ويصلحهم. لا يجوز أن يغشهم أو يكتم، لا ينصحهم ولا يرشدهم، أو يقول: أنا ليس لي فيه دخل، لا آمره ولا أنهاه. لا يجوز، بل الواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الواجب أن الإنسان يجتهد في إصلاح الناس ونصيحتهم وتعليمهم. إن استجابوا الحمد لله، لم يستجيبوا لست عليهم بمسيطر. نعم،
قال رحمه الله: والله تبارك وتعالى سميع بصير سميع عليم، يداه مبسوطتان، قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام، ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد.
هذا في إثبات صفة السمع والبصر والعلم لله، وإثبات صفة اليدين لله جل وعلا، وفي إثبات صفة العلم كما ذكرنا، وأن علم الله نافذ في الخلق، فلم يمنعه علمه أن هداهم للإسلام جل وعلا، وهذا من فضل الله ومنته على عباده. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فهذا منه، من الله عز وجل، فضل على عبده أن هداه للإسلام. قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالإنسان يفرح بهذه النعمة من الله عز وجل أن هداه للإيمان، ويستمسك بهذا الإيمان والطاعة والسنة والاستقامة، ويجتهد في دعاء الله عز وجل أن يثبته على هذا الطريق المستقيم، يجتهد ذلك قدر استطاعته، ويشكر الله على هذه النعمة وهذا الفضل العظيم من الله جل وعلا. نعم،
قال رحمه الله: واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات: يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار، ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام. هذا قول ابن عباس.
نعم، كما جاء في بعض الآثار الحديث أنه يبشر المؤمن، يقال هذا منزلك يقول ربي أقم الساعة، ويبشر الكافر يقول هذا منزلك فيقول ربي لا تقم الساعة. نعم،
قال رحمه الله: واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء، ثم الرجال، ثم النساء بأعين رؤوسهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر.
نعم، أيضا من اعتقاد أهل السنة والجماعة إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة، وأظن تقدمنا الكلام عليها في أول الكتاب. والمؤمنون يرون الله يوم القيامة. هنا يقول أن أول من يراه الأضراء، يعني الضرير الأعمى، وهذا لم يثبت فيه حديث صحيح. في هذا لم يثبت فيه حديث صحيح، إنما جاء بعض الآثار عن السلف رحمهم الله. والمؤمنون يرون الله يوم القيامة، هذا يكفي أن الإنسان يقول المؤمنون يرون الله يوم القيامة للأحاديث المتواترة عنه عليه الصلاة والسلام. نعم، وهذا تقدم الكلام عليه، صح؟ تكلمنا على رؤية الله عز وجل، تكلمنا. نعم، سم. وإنكاره كفر، لأن إنكار شيء ثابت في الكتاب والسنة. قال جل وعلا: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في تفسير زيادة أنها رؤية الله عز وجل. قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. في إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة. قال جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي وأحمد: إذا حجب أعداءه فلا بد أن يراه أولياءه. إذا كان الكافر يحجب عن الله يوم القيامة، والمؤمن يحجب عن الله يوم القيامة، إذن فلماذا يعاقب الكافر بهذا؟ كل هذه عقوبة للكافر والمؤمن، صح؟ فدل على أنه لما عاقب الأعداء بأنهم يحجبون عن الله، أن من إكرام أوليائه أنهم يرونه يوم القيامة. ولا حديث متواتر كما في هذا الحديث أن إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط، ولا كفر، ولا شك، ولا بدعة، ولا ضلالة، ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأصحاب الكلام والجدل والمراء والخصوم. والعجب كيف يسترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال، والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكوت.
يعني هذا الكلام تقدم الكلام عليه، مسألة الجدال والخصومة أنها تؤدي إلى الزندقة، وأن علم الكلام يؤدي إلى الزندقة. فلذلك الإنسان يكف عن هذه المسائل. الواجب تجاه الشرع ما هو؟ الرضا والتسليم، وانتهى الأمر. أما الخصومة والجدال هذه تنتهي بالعبد إلى الكفر بالله عز وجل والطعن في نصوص الكتاب والسنة أو الشك فيها. نعم،
قال رحمه الله: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل، والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم. وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال: إنما يعذب الله عند النار، رد على الله وعلى رسوله.
نعم، هذا من جدال أهل الباطل كهشام البوطي، هذا الفوطي عفوا، من دعاة المعتزلة. والآيات كثيرة جدا في أن الله عز وجل يخبر أنهم يعذبون في النار بالسلاسل يسحبون، وأنهم في الأغلال والأنكال، وأنهم يشربون هذا النار، نسأل العافية والسلامة، ويحرق بطونهم وأجوافهم، وفيه أن النار من فوقهم ومن تحتهم، نسأل العافية والسلامة. هذا كله ثابت في القرآن، لا جدال معه. نعم، وبعضهم طبعا يقول نسأل العافية والسلامة أن هذا العذاب أنه تفنى حركاتهم، تفنى حركات أهل النار فلا يعذبون. وبعضهم يقول كابن عربي وأتباعه من ملاحدة المتصوفة أن هذا العذاب عذب، وليس عذابا يتعذبون منه، وإنما هو عذب لذيذ كالماء العذب، نسأل العافية والسلامة. وهذا لا شك أنه رد الآيات الكثيرة جدا، وهم يصطرخون فيها، يصطرخون من العذب. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ينادون أن يقضى عليهم لأجل أنهم يتهنؤون ويفرحون، نسأل العافية والسلامة. وهم يقولون يوم القيامة: أخرجنا منها، ولا يخرجوا منها، عافنا الله وإياكم. نعم،
قال رحمه الله: أعلم أن الصلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السفر ركعتان إلا المغرب، فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع. لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها، أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء.
صحيح أنه ما هو ابتدع أنه كفر من زاد في الصلاة أو نقص منها, وهذا كفر, لأن المتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله وفعل الصحابة وفعل الأمة كلها وإجماعها على أن الصلاة خمس. من زاد صلاة سادسة وقال هذه واجبة كفر, ومن نقص قال الصلاة أربع صحيح عن أربع ليست خمس كفر, لأن هذا إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة. نعم.
قال رحمه الله: والزكاة من
ولا يقبل الله منها شيئا إلا بوقتها, يعني لو كان يصلي المغرب آخر الليل ما تقبل منها إلا أن يكون نسيانا أو نوما, لأن رفع القلم عن النائم. إذا نسي صلاة المغرب ما صلىها إلا في منتصف الليل, فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها, ليس لها كفارة إلا ذلك. نعم.
قال رحمه الله: الزكاة من الذهب والفضة والثمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن قسمها فجائز وإن أعطاها الإمام فجائز.
نعم, هذه أيضا من أبواب الفقه كتب الزكاة, وهي معلومة في الذهب والفضة والتمر والحبوب وغير ذلك وغير ذلك, فهو إما أن يقسمها على الفقراء ويعطيها ذوي الحاجة, وإن قال الإمام ولي الأمر قال: لا تعطونها أحد, أعطوني إياها أنا, أنا أقسمها, فتعطى للإمام, تعطى للإمام. إذا قال قال يمكن يأخذ منها شيء ما نأمنه, نقول: أنت بريئة ذمتك, وهو قد شغلت ذمته في هذه الزكاة, يحاسب عليها عند الله عز وجل. إذا ما طلبها منك قال الإمام: كل أحد يتزكي على كيفه, فهنا إنسان يعطيها من يستحقها, سواء قسمها بين الأصناف أو أعطاها صنفا واحدا, كل ذلك جائز. يعني صناف الزكاة ثمانية, لو أعطاها فقط الفقراء جاز, لو أعطاها الفقراء والغارمين وغير ذلك وزعها بينهم هذا أيضا جائز, لا مانع من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.
لأن أصلا ما يدخل في الإسلام إلا بالشهادتين, لا يدخل في الإسلام إلا بالشهادتين, فلو لم ينطق الشهادتين ما دخل في دين الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: وأن ما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عندما قال.
نعم, كل ما قاله الله عز وجل هو كما قال جل وعلا, ولا خلف لما قال. إذا قال الله عز وجل شيء فإنه لا يتخلف هذا الأمر, سيقع كما أخبر الله عز وجل به, وهو عندما قال, يعني إذا قال شيء فإنه سيفعل هذا الفعل, لتوعد لو يعني وعد فإنه لا يخلف الميعاد جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان بالشرائع كلها.
كل ما شرع الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله فإن الإنسان يجب عليه أن يؤمن به وأن يقر به. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة من غير أن يدخله تغيير أو ظلم أو جور أو غدر أو خلافا للقرآن أو خلافا للعلم.
نعم, يعني كل ما وقع في أسواق المسلمين من بيع حلال هذا جائز لا مانع منه, إلا إذا جاء فيه بيع محرم فإن هذا لا يجوز, لأن بعض الناس يتورع عن بيع المسلمين فيرى أن هذه ديار كفر, أو يرى أنه لا يجوز البيع والشراء معهم لأن هؤلاء يتعاملون بالمحرمات أو غير ذلك. إذا بعت واشتريت في أمر حلال لا حرج في ذلك ولا مانع من ذلك, أهم شيء أنه ما يدخله تغيير في البيع وتغيير حكم الله عز وجل فيه, أو يدخل فيه جور وظلم أو نهب أموال الناس وأكل أموال الناس بالباطل. وقد يكون الرجل الذي تشتري منه يتعامل بالمحرمات, يعني عنده مثلا حيل أو غير ذلك, يصح البيع معه في الحلال لكن المحرم هذا الله حسيبه. تعرفون اليهود يتعاملون بالربا, ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام باع منه واشترى, وهم معروفين بأكل السحت وأكل أموال الناس بالباطل, لكن هذه المعاملة اللي أنت تتعامل معه فيها إن كانت حلال لا مانع من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا, لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل, وإن عمل كل عمل من الخير. قال: وينبغي للرجل المشرف على نفسه أن لا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت, ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى, ويخاف ذنوبه, فإن رحمه الله فبفضل وإن عذبه فبذنب.
العبد يكون في هذه الدنيا بين جناحين, الخوف والرجاء, يعبد الله عز وجل دائما بالخوف والرجاء, يقدم أحدهما على الآخر في مواضع, لكنه بين هذين الجناحين. الطائر لا يمكن أن يطير بأحد جناحين، لا بد من جناحين. إذا رأيت الأوامر والنواهي فإنك تخاف من عقوبة الله عز وجل، فتجتهد في فعل الأوامر واجتناب النواهي. إذا فعلت الأمر وأديت الطاعة فإنك ترجو ثواب الله عز وجل. إذا تركت المحرم فإنك ترجو ثواب الله عز وجل أنك تركته لوجه الله سبحانه وتعالى. لا يغلب جانب على آخر إلا لسبب، مثل إذا حضرت الوفاة الآن يغلب جانب الخوف ولا الرجاء؟ الرجاء، لأنه قد انقطع العمل ولم يبقى إلا الأمل. فهنا ما تقول له يا أخي أنت ترى تذكر أنك تركت صلاة، أنك فعلت كذا، أنك أكلت كذا، لا، تقول له أبشر بالخير، أنت صليت وأنت فعلت كذا وكذا، تخاطبه بما فيه رجاء وطمع في فضل الله، لأن الآن مجال حسن الظن بالله والطمع في فضل الله. ما تقنط من رحمة الله أو تجعله يسيء الظن بربه أن الله سيعاقبني وسيفعل لي كذا، لا. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل خمس يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. إذا الآن إنسان حضرت الوفاة تطمع في فضل الله عز وجل، تقول أبشر بالخير، أنت فعلت كذا وكذا وكذا، حتى يحسن الظن بربه، يكون ذلك سببا في مغفرة ذنبه. أما في الدنيا وعند الأعمال تغلب جانب الخوف حتى تعمل، لأنك أنت في عافية، فلو جنبت جانب الرجاء تكاسلت، تغلب جانب الرجاء عند العمل. قال عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله جنة. من خاف أدلج، الآن إنسان يطربه عدو، هذا العدو يريد قتله، وهو سائر هارب من عدوه على ناقته، يجي العصر يقول أنا برتاح الآن وبأخلي ناقتي وأصنع عشائي وكذا كذا، ولا يسري ليله ونهاره ليله ونهاره. من خاف أدلج شرع، ما يرتاح، يجتهد. ومن أدلج بلغ المنزل، ستبلغ المنزل، في منزل الأمان ستبلغه، ستصل إلى قومك الذين هربت إليهم. فالجنة تحتاج ماذا؟ تحتاج إنسان يجتهد في الليل وفي النهار، في صلاة أو صوم أو ذكر أو قراءة أو عبادة أو غير ذلك، حتى يصل إلى ما يريد. لماذا؟ لأن سلعة الله غالية، سلعة الله ما تأتي بالكسل. يقول سأل الله أنا ما أعمل أدخل الجنة، لا، تدخل الجنة بعمل وبفضل الله عز وجل، لا بد أدخل الجنة بما كنتم تعملون. لا يمكن يتصور إنسان يدخل الجنة من غير عمل، ما يدخل الجنة إلا بعمل صالح، إلا بعمل صالح. فالإنسان لا بد أن يجتهد في الأعمال الصالحة حتى تقرب إلى الله عز وجل، ويكون كما قلنا بين خوف ورجاء. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة.
نعم، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأشياء كثيرة جدا في أمته أنها ستقع، ووقع كثير منها كما أخبر. لماذا؟ لأن الله أطلعه على هذا الأمر، أو أنزل عليه الوحي بهذا الأمر، فأخبر عن إشراط الساعة الكبرى والصغرى وقعت، وأخبر عن تفرق هذه الأمة واختلافها فوقع، وأخبر عن وقوع السيف في هذه الأمة وقع، وأخبر عن مقتل عمر وعثمان فوقع كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر عن مقتل علي فوقع ما أخبر به من مقتل علي وعمار والزبير، كل هؤلاء أخبر بوقوع موتهم وقتلهم فوقع كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. ما قال لهم يموتون هكذا كبقية الناس، لا، أخبر أنه سيقتل هذا، عمر وعثمان وعلي والزبير كلهم قتل، وعمار رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
على
وذكر على ذلك مثال، ما هو؟ واعلم
واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
هذا أخبر النبي ستفترق أمته فوقع كما أخبر، فخرجت الشيعة والخوارج والمرجئة والجهمية والصوفية والقدرية والجبرية وغير ذلك من الطوائف الكثيرة جدا. فقيل له عليه الصلاة والسلام: إذا كانت كلها في النار إلا واحدة، من هذه الواحدة؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذا حتى نعرف الضابط في الفرقة الناجية من عذاب الله الناجية والسالمة في الدنيا من البدع، منهم هم من يسيروا على ما سار عليه النبي وأصحابه. ف في الاعتقاد والعمل. وذلك تجد أهل السنة هم أسعد الناس باتباع الصحابة واتباع النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما عندهم من عقائد قال الله قال رسوله قال الصحابة. وتجد الطوائف المختلفة على اختلافها تجد لا يستدلوا السنة ويردون أحاديث صحيحة يعني ثابتة، أو لا يقبلون بأقوال الصحابة، أو يطعنون في الصحابة ويردون أقوالهم، كما قال عمرو بن عبيد قال لو شهد عندي عائشة وعلي أو عائشة وطلحة على بقل ما قبلت قولهم، على البقل هذا لو شهدوا عندي ما قبلت قولهم، فهو يرد أقوالهم ولا يرضى بها. والخوارج كانت تكفر عليا وعثمان عليا ومعاوية وتكفر المحكمة من الصحابة الذين شهدوا تلك الفتنة فيكفرونهم، وهكذا بقية الطوائف المنحرفة. نعم.
قال رحمه الله: وهكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب، وهكذا كان في زمن عثمان، فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع، وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا الناس إليه.
فلما وقع الخلاف بعد عهد عمر وناس ثبتوا على الحق ولم يغيروا ولم يبدلوا، وإنما ثبتوا على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. نعم.
قال: فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان، انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع.
يقصد بني فلان من؟ بنو العباس، لأن بني أمية كانوا على السنة. نعم، وقع من بعضهم معاصي وأمور كذا، لكنهم ما كان في عهدهم بدع، كانوا على السنة وكانوا ينشرون السنة، وذاك انتشرت السنة في عهدهم انتشارا عظيما. لما أتى بنو العباس جاء المأمون، أوائل خلافتهم كانت حسنة، هارون الرشيد ومن قبله، جاء المأمون ابن هارون فعرب كتب الفلاسفة واليونان فتأثر بها، وكان جلسائه المعتزلة فغيروا دين الدولة ومذهب الدولة وأدخلوا الاعتزال والتجهم على الأمة كما قال المؤلف هنا رحمه الله، فحينها فشت البدع. نعم. وكثرت الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، كثر دعاة الضلالة، لأن المؤمنون وبعده المعتصم الواثق كانوا يزيلون دعاة السنة ويزيلون أئمة المساجد والقضاة ويأتون بمكانهم بالجهمية والمعتزلة، فكثر دعاة الباطل على المنابر وفي المجالس، حتى أتى المتوكل بعدهم فرفع الله به المحنة، وجلس علماء أهل السنة في المساجد يدرسون كتب الصفات والاعتقاد حتى اجتمع عندهم الآلاف من الناس. نعم.
قال: وفشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة.
المؤلف لما قال في خلاف بني فلان، لأنه هو في خلاف بني العباس، فيرى أنك لما تصرح في بني العباس قد يكون في ذلك شر عظيم، لأنه هو طلب من الخلفاء وسجن وهرب رحمه الله، فعدم التصريح لمصلحة، لأن بني العباس حكموا من سنة 132 هجرية إلى سنة 656، والمؤلف ولد أثناء حكمهم ومات أثناء حكمهم، فليس من المصلحة أنه يهاجمهم أو يطعن فيهم، لأن في ذلك فسادا عظيما وفي إثارة الناس على ولاة أمورهم، وإنما يقول بني فلان انتهى الأمر، مع أن أي واحد يفهم أنهم المراد بهم خلفاء بني العباس، وإن كان المراد الكلام عليهم ماتوا المأمون المعتصم الواثق، لكن قد تأخذ الحمية قومهم الأحياء فيمنعون الخير حمية لأجدادهم من بني العباس. نعم.
قال رحمه الله: فشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، ووقعت المحن في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ودعوا إلى الفرقة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة، وكفر بعضهم بعضا، وكل داع إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه،
وكل دعا إلى رأيه.
أحسن الله إليك.
إن حصل التكفير من تكفير المعتزلة والجهمية وغيرهم من الفرق، كفر أهل السنة وطعنوا فيهم وأضللوهم. نعم.
وكل دعا إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه، فضل الجهال والرعاء ومن لا علم له، وأطمع الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا،
لأنه كان بعض الخلفاء إذا كان الرجل من الجهمية والمعتزلة أعطوه وأعطوه القضاء والإمامة والأوقاف وغير ذلك، وإذا كان رجل على مذهب أهل السنة منعوه من ذلك، فأصبحوا يرغبون الناس في الدنيا ويرهبونهم في أمر الدنيا. نعم.
فاتبعهم الخلق على خوف في دنياهم ورغبة في دنياهم، فصارت السنة وأهلها مكتومين، وظهرت البدع وفشت وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، ووضعوا
يعني كفروا من حيث لا يعلمون، يعني قالوا مقالة الكفر، لكن أعيانهم ليسوا بالكفار، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في المسائل الماردينية، وأن الإمام أحمد رحمه الله ما كان يكفر الولاة اللي هم المعتصم والواثق والمؤمن. لماذا؟ قال لأن عندهم شبهة، عندهم علماء سوء أفسدوا عليهم دينا، فظنوا أن هذا هو الحق، لأنه حاكم، الحاكم ما يعلم، عنده بطانة سوء أفسدت عليه دينه، وهو يردد ما يقولون، يظن أن هذا هو الدين، ويظن أنه ينصر دين الرسول عليه الصلاة والسلام، فعندهم تأويل منع من تكفيرهم، منع من تكفيرهم، فلذلك أنهم لا يكفرون، وإنما يقال أن مقالتهم كفر، لا شك في ذلك، من قال أن القرآن مخلوق كفر، لكن لا يكفرون بأعيانهم، لأنهم يعني عندهم مانع من موانع التكفير وهو التأويل. نعم.
قال: وضعوا القياس وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم،
يعني وضعوا القياس مقابل النصوص الشرعية، ووضعوا القياس في صفات الرب جل وعلا، وتقدم في أول كلام المؤلف أن هذا الباب ليس فيه قياس، ليس فيه إلا التسليم، فمن أنت حتى تقيس بعقلك صفات الرب جل وعلا وتخوض فيها؟ نعم.
فما وافق عقولهم قبلوه، وما لم يوافق عقولهم ردوه.
يعني أصبح عندهم باب الأسماء والصفات باب راجع إلى ماذا؟ العقل. يقول أنا أصف الله بكذا وكذا، لماذا؟ قالك لأنك العقل يقبل. فأصبح الذي يصف الرب من؟ هل هو الرب أو العقل؟ عندهم العقل، يقول أنا عقلي يقبل هذه الصفة، العقل لا يقبل هذه الصفة. وذلك أثبتوا سبع صفات يسمون الصفات العقلية، الأشاعر يثبتون سبع صفات، لماذا؟ قالك هذه الصفات العقلية، والباقي يقول الباقي ما دل عليه العقل. متى كان العقل يحكم على الرب؟ الرب هو الذي يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، ليس لك أنت إلا الرضا والتسليم. أما تقول عقلي ما يقبل، فعقلك ما يقبل إلا سبع، عقل صاحبك يقبل تسع، عقل الثالث يقبل 14، وعقل الرابع يقبل كذا، ويصير الدين لعبة في عقول الناس، وتتفاوت عقولهم من زمان إلى زمان، ومن شخص إلى شخص، ومن طائفة إلى طائفة، وهكذا يعبث في باب التوحيد الأسماء والصفات بسبب العقول. العقول لا مدخلها في هذا الباب سوى أنها ترضى وتسلم. نعم.
قال: فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة، وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم.
يعني هذه الديار التي كانت معروفة بالسنة، ديار جزيرة العرب والشام والعراق ومصر وأفريقية، ما كانت تعرف ببدعة، حتى أتى المأمون ثم أدخل بدعة على المسلمين، أصبح أهل السنة غرباء في ديارهم، ويمتحنون ويعذبون في هذا، نسأل العافية والسلامة. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة.
متعة النساء، المتعة هي أن يتزوج الرجل المرأة وأن يتفق على وقت معين أو يحدوه بوقت معين، وهذه المتعة محرمة إلى قيام الساعة، حرمها النبي عليه الصلاة والسلام، كانت مباحة كانت محرمة ثم أباحها ثم حرمها، وقيل كانت مباحة محرمة ثم أباحها ثم حرمها ثم أباحها ثم حرمها، ولا يعرف في الشرع شيء أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم إلا هي، فهي محرمة، إنما أبيحت في فترة معينة، فترة معينة خشي على الناس الوقوع في الزنا، فأبيحت لفترة معينة لجيش المسلمين في وقت معين فقط، ثم حرمت إلى قيام الساعة، ولله أن يحرم ما يشاء ويبيح من يشاء، لأن المتعة هذه هي أصلا لا تقيم أسرة ولا تقيم يعني مجتمع، إنما استمتاع الرجل في المرأة في فترة معينة اتفق على مثلا شهر أو أسبوع أو غير ذلك وينتهي الأمر، وهذا محرم، هذا محرم، بل الرجل إذا تزوج المرأة إنما تزوجها لأجل إقامة أسرة، والآن توسعوا في هذا الباب حتى أصبحت المتعة لجماع واحد، يقول أتمتع بها جماعا واحدا، فإذا جامعها وانتهى وأدار ظهره حرمت عليه، وأصبح هذا باب لفعل الفاحشة والزنا، نسأل العافية والسلامة. نعم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.